من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا كان الكلام فيما مضى في مسألة ما لو شككنا أن هذا الجزء أو جزء من أجزاء الصلاة، شككنا مثلا أن هل هو جزء مطلقا أم أنه جزء فقط حالة الذكر. ما كان عندنا أي دليل يوضح لنا أن السورة هل هي السورة واجبة مطلقا أم أن السورة واجبة إذا كنت ذاكرا، أما في سورة النسيان يسقط وجوب السورة فعلا. فحصل عندي شك في المقام في هذه المسألة. كان رأي الماتن رحمة الله تعالى عليه بأنه قال لنا بأن هذه الجزئية الجزء، هذا الجزء الذي نشك في وجوبه أو في اعتباره فعلا، هل هو بس تحط له هذا خلص من أسبابي، هل هذا جزء هل هذا التفت إلى نسيانه بعد وقت الصلاة أم قبل وقت الصلاة؟ إذا التفت يعني بعد انتهاء الوقت أو قبل انتهاء الوقت، إذا كان التفاتك له للجزء المنسي بعد الوقت فهناك شك في التكليف، يعني شك في إيجاب القضاء، في إيجاب المولى القضاء عليك والقضاء بأمر جديد، فالشك فيه شك في التكليف فتجري عنه البراءة. وأما إذا كان شك أثناء الوقت فأنت بالواقع أيها المكلف الناس أثناء الوقت أمرك دائر بين التعيين والتخير، يعني تشك بالتعيين والتخير، تقول بينك وبين نفسك أنا إما مكلف بالتعيين وأن الصلاة التامة لازمة مطلقا ولو كنت ناسيا، أو لا أنا مخير حالة في الوقت، إذا كنت ناسيا يكفيني التسعة وإذا كنت ذاكرا تكفيني العشرة. هذا التخيير سماه الماتن الجامع اللي هو الأقل، والتعيين اللي هو العشرة مطلقا سماها الأكثر فعلا. فحينئذ تجري البراءة عن الأكثر عن الزائد عن التعيين ما شئت فعبر، وحينئذ يصح ما أتيت به. الماتن رضوان الله تعالى عليه في المقام طرح إشكالا نسبه للشيخ الأنصاري. طبعا الشيخ الأنصاري كلامه جدا طويل في هذه المسائل، فلن نخوض ما هو مراد الجد للشيخ الأنصاري وتفاصيل كلامه باعتبار مطالبه كثيرة، كاتب في هذا الموضوع ما يقارب 6 أو 7 صفحات فعلا. على كل حال الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه أو ما نسب الماتن للشيخ الأنصاري أن مستشكل في إجراء البراءة في هذه الصورة من هذه الجهة، وحاصلها أنك أنت قلت أن الناس في هذه الصورة أمره مردد ما بين الأقل والأكثر، فقلت بأن الناس يحتمل أن يكون مكلفا بالأقل. من هو الأقل؟ برجع بعيد، الأقل هو الجامع. حتى الماتن إذا تتذكروا بالكتاب ماذا قال، عبارة نص يقول ويمثل الجامع فيه الأقل، فالأقل هو الجامع. من الجامع؟ يعني إن كنت ذاكرا 10 وإن كنت ناسيا 9. من الأكثر؟ يجب عليك 10 مطلقا، احفظوها هذه. بس نقول كلمة أقل يعني ماذا؟ الجامع، يعني المردد بين أمرين. بس نقول الأكثر يعني 10 تعيينا فعلا، هذه لابد نحفظها حتى نتوضح الأبحاث اللاحقة. فيقول الشيخ الأنصاري كما نسب له الماتن إن التكليف بالأقل، تكليفنا بال أنت قلت بأن هذا الذي التفت أثناء الوقت يشك بأنه كان مكلفا بالأقل أو أنه مكلف بالأكثر فعلا. فنحن نقول بأنه يعني أنت تقول بأنه يحتمل الناس أن يكون مكلفا بالأقل. أنا سوف أثبت لكم ببرهان قويم أن الناس لا يعقل أن يكون مكلفا بالأقل. تقول له كيف ذلك لا يمكن للناس أن يكلف بالأقل؟ يقول لك نسأل سؤال، هذا الخطاب بالجامع، هذا الخطاب بالأقل، هل يوجه للناس بعنوان الناس أو يوجه لكل المكلفين سواء كانوا ناسين أم ذاكرين؟ إذا أتى المولى وقال يا أيها الناس أنت مكلفون بالأقل، ماذا يقول له الناس؟ شوف لك واحد ثاني تحكي معه، أو أصبح ذاكرا، واحد من الاثنين. يعني إذا أنا التفت أنه أنا ناسي أصبح متذكرا، وإذا أنا كنت ناسي بقول له شوف لك واحد ناسي تتكلم معه بتحكي معايا. أنا لا أخاطب بمثل هذه الخطابات فعلا. فحينئذ إذا كان الخطاب خطابا للناس، إذن يقول له أنا حال النسيان لا يمكن أن أخاطب بالأقل، لا يمكن أن يوجه خطاب للناسين باعتبار لا يمكن للمولى أن يقول يا أيها الناس افعل كذا، يا أيها الناس أنت مخير بين النسيان وبين حالة الذكر. ما أنا كل الناس متصور نفسه ماذا؟ متصور نفسه أذكر الذاكرين. أتتذكرون في بحث القطع في أول الحلقة الثالثة، تتعرف يا شيخ محمد أنا متذكر، تتذكرون في أول بحث الحلقة الثالثة في مباحث القطع عند الحديث عن ماذا؟ عند الحديث عن مسألة أنه هل يعقل أن يجعل الروح الحكم الظاهري للتفكيك بين القطع وحجيته؟ فقال الماتن ما كل قاطع لا يرى نفسه مخطئا. إذا تريد أن تقول للقاطع أيها القاطع لأنك مخطئ سوف ماذا؟ سوف نفكك بين القطع وحجيته. نقول له ما كل قاطع يرى نفسه ماذا؟ أعلم العلماء، يرى نفسه مصيبا للواقع ولا يرى نفسه ماذا؟ مخطئا للواقع. نفس الشيء في المقام، كيف تقول لواحد يا أيها الناس ما أنا يا أما أنا ناسي فلا ألتفت، يا أما أنا سوف أصبح متذكرا. خطاب الناس غير معقول. هذا بعض العلماء إن شاء الله تقرأوها بالكفاية. هل يمكن خطاب الناس كيف؟ لا تخاطبه بخطاب يا أيها الناس، تقول له يا أيها الآكل التفاح الأخضر، أو يا أيها آكل الحامض، يا أيها الناظر إلى شواهد القبور. تذكر له ماذا؟ تذكر له مسببات النسيان، تذكر له مسببات النسيان حتى يلتفت لنفسه أنه ماذا؟ أنه ناسي. وإلا الناس لا يمكن له أن يلتفت لكونه ناسيا حال نسيانه، لأنه بمجرد أن يلتفت لنسيانه يصبح متذكرا. وإلا حسب الفرض لا يرى الخطاب شاملا له. فإذا خطاب الجامعي إن قلت هو متوجه للناس هذا غير معقول. شو صار؟ فإذا الناس لا بالي مهم، الناس لا يمكن أن يخاطب بخطاب مباشر. الناس دائما وأبدا لا يعقل خطابه بخطاب مباشر. فدعوة بأن الناس يتردد أنه إما مخاطب بالأقل أو بالأكثر، نقول الناس لا يخاطب بتكليف خاص به. إن قلت المولى لا يخاطب الناس بعنوانه، المولى يخاطب كل المكلفين، أقول لك إذا كان المولى يخاطب كل المكلفين فلازم هذا الكلام
حسن.
نعم
في مشكلة الصوت هلا رجع راح، يعني راح في 32 سنة شاب يدير أخوان نفس الشيء.
لا يخاطب الناس بخطاب مختص به، بل يخاطب المولى بالجامع كل المكلفين، فيقول يا أيها المكلفون من كان ذاكرا كذا ومن كان ناسيا كذا. أقول لك لازم هذا الكلام أن يكون الذاكر مخاطبا بالأقل، ومعنى كون الذاكر مخاطبا بالأقل أنه يجوز له الاجتزاء بعدم الجزء، مع أنه لا إشكال بأن الذاكر يتعين عليه الإتيان بالصلاة التامة، وأن الذاكر ليس مخيرا بين الأقل والأكثر، المخير بين الأقل والأكثر هو الناسي، أما الذاكر فلا بد أن يكون مخاطبا بالأكثر. هذا هو حاصل إشكالية التي طرحها الشيخ الأنصاري، نقرأها ثم نذكر الجواب الذي هو بسيط جدا. قال ولكن قد يقال كما في إفادات الشيخ الأنصاري وغيره بأن هذا إنما يصح فيما إذا كان بالإمكان أن يكلف الناس بالأقل، يعني دعواكم أن الناس في إذا التفت في أثناء الوقت يدور أمره بين الأقل الجامع والأكثر التعيين، هذا الدعوة فرع أن نتعقل أنه يمكن أن يخاطب الناس بالأقل، فإنه يدور عنده أمر الواجب حينئذ بين الأقل الجامع والأكثر اللي هو ماذا؟ الصراط تم تعيينا مطلقا. ولكن هذا يعني خطاب الناس بالأقل غير ممكن، لأن التكليف بالأقل إن خصص بالناس فهو محال، لأن الناس لا يرى نفسه ناسيا، فلا يمكن لخطاب موجه إلى الناس أن يصل إليه. وإن جعل على المكلف عموما شمل المتذكر أيضا، مع أن المتذكر لا يكفي منه الأقل بلا إشكال، بل يتعين، بل هو تكليفه التعيين، وليس تكليفه إلا الاختيار العشرة. وعليه فيمكن أن يكون الأقل واجبا في حق الناس، لا يمكن عفوا، وعليه فلا يمكن أن يكون الأقل واجبا في حق الناس، وإنما المحتمل إجزاؤه عن الواجب. فالواجب إذن في الأصل هو الأكثر، ويشك في سقوط الأقل، يعني نحن في خطاب للأكثر ويشك الناس هل ما أتيت به من الأقل مجزئ أو لا، هذا شك في فراغ الذمة. الناس يعلم أن ذمته مشتغلة بالعشرة، يشك أنه فرغ ذمته بالأقل أو لا، لابد له من الاحتياط، وفي مثل ذلك لا تجري البراءة، بل لابد من قاعدة الاشتغال. فليس هناك دوران بين الأقل والأكثر، بل معلوم خطاب الناس بالأكثر ويشك في أن الأقل مسقط أو غير مسقط، يجري قاعدة الاشتغال كما هو كما بيّن في محله. الماتن في مقام الجواب يقول جواب سهل جدا، يعني صراحة أنه نحن نختار الشق الثاني ونقول بأن المخاطب بالتكليف هو طبيعي المكلف، ونقول بأن الأقل هو الجامع يخاطب به ماذا؟ كل المكلفين سواء كانوا ناسين أو ذاكرين. وهذا لا يعني أن الذاكر له أن يكتفي بالتسعة، واضح لماذا. شو كان الخطاب بالجامع يا إخواني الأعزاء؟ كان الخطاب بالجامع عبارة إن كنت ناسيا تسعة، وإن كنت ذاكرا ماذا؟ عشرة. فالجامع عبارة عن مردد بين خطابين، تسعة إن كنت ناسيا، وعشرة إن كنت ذاكرا. هذا المتذكر عندما يتوجه له مثل هذا الخطاب يتعين عليه أن يأتي بأيهما؟ يتعين عليه أن يأتي بالعشرة، ولا يصح له أن يجتزئ بالتسعة بعد أن كان متذكرا. إذا بتلتفت نحن سابقا قلنا ما معنى الخطاب بالجامع؟ الخطاب بالجامع يقول من كان ناسيا يكفيه التسعة، ومن كان ذاكرا لابد له من العشرة. فنقول إن الخطاب بالجامع متوجه للمكلف مطلقا سواء كان ناسيا أو ذاكرا، فالذاكر لابد له أن يأتي بهذه العشرة. نعم في شيء لطيف جدا، أن الناس عندما يمتثل هذا التكليف يعتقد من نفسه أنه ماذا؟ أنه عم يأتي بماذا؟ بكل التكليف. بعدين بس يلتفت ينتبه أنه قد أتى بماذا؟ بالفرد الأدنى. ما نحن شو كنا عم نقول الجامع؟ تسعة إن كنت ناسيا، وعشرة إن كنت متذكرا. الناس شو بتصور نفسه؟ متذكر، فيعتقد بأنه قد أتى بماذا؟ بتمام التكليف، مع أنه بالواقع هو لم يأتي بتمام التكليف. وإلا المتذكر لا يحق له الاجتزاء إلا بالعشرة. فدعواك أيها الأنصاري أن المتذكر لا يكفي منه الأقل، ولو كان المتذكر مخاطبا بالجامع للزم منه الإشكال، غير صحيح هذا الكلام. نقول بأن الخطاب بالجامع متوجه لطبيعي المكلف الناس والذاكر، وكل يعمل على تكليفه. الناس له أن يكتفي بالتسعة، والمتذكر يأتي بالعشرة. لذلك قال الماتن: والجواب أن التكليف بالجامع يمكن جعله وتوجيهه إلى طبيعي المكلف، ولا يلزم منه جواز اقتصار المتذكر على الأقل، لأنه جامع. منه لأنه؟
الخطاب مفرد مشاك؟
لا، لأن الجامعة، لأن الجامعة، لأن الأقل لا، لأن الجامعة ما شئت فعبر، لأن الأقل، لأن الجامع جامع بين الصلاة الناقصة المقرونة بالنسيان والصلاة التامة حالة الذكر. كما لا يلزم منه عدم إمكان الوصول إلى الناس، لأن موضوع التكليف هو طبيعي المكلف، عم خاطب كل المكلفين. غاية ما في الأمر أن الناس يرى نفسه ماذا؟ أنه أنا متذكر، يعتقد يتوهم من نفسه أنه متذكر آتيا بأفضل الحصتين من الجامع، مع أنه إنما تقع منه أقلهما قيمة اللي هي التسعة حالة النسيان، ولا محذورة في ذلك، خطأ في التطبيق هذا فقط. وهذا الجواب هنا يريد الماتن أن يذكر جوابا طرح في كلمات الشيخ الأنصاري وكلمات الشيخ الأخوند، ويقول أن هذا الكلام غير دقيق. كلمات الشيخ الأنصاري وكلمات الشيخ
وقف كمان، وقف فترة في مستر ما سمعناش، مش عارف اسمه، راح علي الشيخ
ماتن. ماذا يقول الآن؟ يقول: هذا الجواب الذي ذكرته لكم أفضل من الجواب المطروح في كلمات الأنصار والأخوند. شو جوابهم كانوا؟ كانوا قالوا يمكن أن المولى يخاطب الناس بطريقة لطيفة. ماذا يفعل المولى؟ يأتي بخطابين، كيف طريقة متمم الجعل؟ نفس طريقة متمم الجعل. ماذا يفعل المولى؟ يأتي يوجه خطابا ويقول لهم هكذا: أيها المكلف مطلقا، سواء كنت ناسيا أم متذكرا، ائتي بالتسعة. نقطع السطر. فالتسعة واجبة وجوبا مطلقا، سواء كنت متذكرا أم كنت ناسيا. هذا خطاب واضح جدا. ثم يأتي خطاب آخر، ثم يأتي خطاب ثان، ثم يأتي الخطاب الآخر ويقول لنا ماذا؟ يقول بأنه لك إذا كنت متذكرا، الله يرضى عليك، ائتني بالسورة. فيأتي المولى بكم خطاب؟ بخطابين: خطاب مطلق يشمل الناس والذاكر، وخطاب آخر مختص بمين؟ بالمتذكرين، ويقول أيها المتذكر ائتي بالجزء العاشر. الناس كم خطاب يمتثل؟ الناس يمتثل خطابا واحدا. المتذكر كم خطاب يجب عليه الامتثال؟ يجب عليه امتثال خطابين. فعالجوا المشكلة عن طريق تعدد الخطابات، أن يمكن للمولى أن يأتي بخطابين، أحدهما شامل للمتذكر والناسي، وخطاب آخر يختص بالمتذكر. فإذا أتى الناس بخطاب من دون السورة يكون قد امتثل تكليفه، أما المتذكر لابد له من الجمع بينهما. هذا هو حاصل الحل الذي طرح في كلمات بعض الأعلام، وإليه أشار الماتن بقوله: وهذا الجواب أفضل مما ذكره عدد من المحققين في المقام من حل الإشكال وتصوير تكليف الناس بالأقل بافتراض خطابين، أحدهما متكفل بإيجاب الأقل على طبيعي المكلف، والآخر متكلف بإيجاب الزائد اللي هو الجزء العاشر. كلمة الأقل هو مش مثل الأقل هناك، الأقل هنا بمعنى التسعة بقرينة مقابلة بالزائد، والآخر متكلف بإيجاب الزائد على المتذكر. ليش هذا الحال مش حل عملي؟ يقول الماتن، سؤالي لك أنا، لك لطيف جدا الماتن بجوابه، يقول سؤالي لك: هل الخطاب الثاني مقيد للأول، أو أن يعني الخطاب الأول هل يسقط مطلقا، أو أنه لا يسقط إلا إذا أتيت بالثاني، أو أنه مهمل بلحاظ الثاني، أو أنه مقيد بالذكر بلحاظ الثاني؟ عندك احتمال من أربعة في المقام: إما أن تقول الخطاب الأول قيد بالثاني فحينئذ صار الواجب عليك العشرة، أو تقول لا، الخطاب الأول مطلق من حيث الثاني، يعني يمكن لك امتثال الأول الأقل سواء أتيت بالزائد أو لا، أو تقول بأنه مقيد إذا كنت متذكرا ومطلق إذا كنت ناسيا، أو تقول هو مهمل. بعيد الاحتمالات، أنت ماذا ادعيت؟ ادعيت أن في البين خطابين: خطاب الأول ائتي بتسعة أجزاء سواء كنت متذكرا أو ناسيا، ثم قلت ائتي بالسورة إن كنت متذكرا. أسأل: ما علاقة هذين الخطابين مع بعضهما البعض؟ هل الخطاب الأول مطلق بلحاظ الثاني فيمتثل مطلقا سواء أتيت بالثاني أو لا، أو أنه مقيد به مطلقا فلا بد لك دائما الاتيان بالثاني، أو لا، مقيد في حالة الذكر ومطلق بلحاظ النسيان، أو تقول هو مهمل لا مطلق ولا مقيد؟ إن قلت هو مطلق، إن قلت هو مطلق أبدا فلك أن تمتثله، يعني عفوا، إذا قلت هو مقيد بمعنى أنه لا بد لكي يسقط الأول من الإتيان بالثاني، هذا يلزم من ذلك أن الناس لم يعد مكلفا بالأقل، صار الناس مكلفا بهذا الزائد لأنك فرضته ماذا؟ مقيدا. وإن قلت هو مطلق يعني الأول يسقط سواء امتثلت الثاني أو لا، يقول لك الماتن: يلزم من هذا الكلام أن يكون المتذكر يكفيه أن يأتي بالأول من دون أن يأتي بالثاني. أنتم معي ولا مش معي بس بالباحث في المقام؟
بلى معك.
وإن قلت بالثالث، من هو الثالث؟ كان أن نقول الخطاب الثاني يقيد الأول حالة الذكر ولا يقيده حالة النسيان، أقول لك صحيح كلامك لكنه لغو، لكنه لغو، فإني قد بينت إمكان ذلك بخطاب واحد، فما حاجة المولى إلا خطابين. ما يمكن للمولى ابتداء ماذا يقول؟ أيها المكلف إن كنت ذاكرا 10 وإن كنت ناسيا 9. لماذا يأتي بخطابين؟ وإن قلت هو مهمل أقول لك لا إهمال في عالم الثبوت، فإن التقابل بين المطلق والمقيد ثبوتا تقابل السلب والإيجاب، وإذا كان متقابلان سلب وإيجاب فلا حالة ثالثة فلا إهمال في عالم الثبوت، بل هو ثبوتا إما مطلق وإما مقيد. بصراحة كان يمكن للماتن بلها اللف والدوران يجيب بإشكال واحد، يقول لهؤلاء المحققين كلامكم لغو بس، يعني حلكم صحيح لكن حلكم ماذا لا حاجة له، بس الأدي كان يمكن للماتن أن يقول لهم. شوف العبارة، قال إذ نلاحظ على ذلك أن الأقل في الخطاب الأول اللي هو ائتي بالتسعة مطلقا مثل متمم الجعل بالي، هل هو مقيد بالزائد أو مطلق من ناحيته، أو مقيد بلحاظ المتذكر ومطلق بلحاظ الناس، أو أنه مهمل؟ والأول أن تقول هو مقيد بالزائد، يعني مقيد بالزائد سواء كنت ناسيا أو متذكر. خلف، ليش خلف؟ إذ معناه عدم كون الناس مكلفا بالأقل، بل صار الناس مكلفا بالأكثر، لأنك فرضت أن الأول لا يسقط إلا إذا تيت بالثاني، والثاني كذلك خلف، لأن معناه كون المتذكر مكلفا بالأقل، لأنك فرضت الأول مطلق من حيث الثاني وسقوط الخطاب الأول بصدور الأقل منه. والثالث اللي هو عبارة أن تقول مطلق حال النسيان، مطلق حال النسيان مقيد حال الذكر، رجوع إلى الخطاب الواحد الذي ذكرناه، ومعه لا حاجة إلى افتراض خطاب آخر يخص المتذكر. والرابع الإهمال غير معقول، لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد في عالم الجعل والثبوت تقابل السلب والإيجاب، فلا يمكن انتفاؤهما معا. نعم هذا مبنى الماتن مو مبنى الأنصار والأخوند، لذلك أصلا هذا الإشكال مبني على مباني الماتن مو على مباني غيره. وعلى هذا الأساس فالمقام من صغريات الدوران. بقي شيء في المقام في هذه المسألة أخيرا،
بس عفوا شيخ قبل الشغل إذا توضحنا الصورة الثالثة نتقطعش الصوت شوية. الافتراض الثالث،
افتراض الثالث أن تقول بأن الخطاب أن تقول بأن الخطاب الأول مطلق في سورة النسيان مقيد في سورة الذكر، فمن كان ناسيا يكفيه الأول، ومن كان متذكرا لابد له من ضم الثاني إلى الأول. أقول لك هذا الكلام صحيح، ما في مشكلة ثبوتية فيه، لكن هم مشكلته أنه يمكن للمولى أن يؤدي هذا المعنى بخطاب واحد ولا حاجة له إلى خطابين كما فرضتموه. ما أنا كان بياني شو كان بياني الصادق؟ كان بياني الصادق أن يأتي خطاب واحد ويقول فيه المولى أيها المكلف إن كنت ذاكرا 10 وإن كنت ناسيا 9. مش بحاجة المولى أن يأتي بخطاب يقول 9 على الكل، ثم يقول يأتي بخطاب ثان ويقول إن كنت متذكرا فأتي بالصورة، فليأتي بخطاب واحد مباشرة من دون حاجة إلى هذا اللف والدوران، مثل ما ذكر الشيخ محمد بالنسبة لمتمم الجعل. أشكل الماتن ما يناظر هذا الإشكال على فكرة متمم الجعل، بتتذكروا فيما مضى، هو إشكال لغوية بس مش أكثر من ذلك.
بس سؤال شيخنا، هذا ما بيتنفع أنه لما بقول إحنا عبر شهد الجامع أو الطبيعي المكلف، إذا نحن كان الطبيعي المكلف أو الطبيعي الجامع اللي هو أعم بالصورة لفضل السيد الشهيد، ما بيتنفع مع فرضية أنه يكون في صورة بالخطاب الناس أنت افعل كذا وتذكر كذا، يعني نوع من التقييد، نحن عم نحكي عن مطلق.
لا هو تخير، هو خطاب، هو أقول أيها المكلفون من كان ناسيا كذا ومن كان كذا كذا، هذا خطاب بالجامع خاطب الناس.
يعني
لا ما في تقييد، خطاب بالجامع. بقيت مسألة صغيرة، بس مسألة صغيرة لطيفة جدا ومهمة، لطيفة جدا المسألة. تذكروا نحن في أول بحث العلم الإجمالي، عفوا دوران بين الأقل والأكثر، ذكرنا وجوها أربعة لمنجزية العلم الإجمالي عند الدوران بين الأقل والأكثر. كان الوجه الأول أصعب الوجوه اللي هو دعوة أن هناك علما إجماليا دائرا بين متباينين، لحاولنا نرد بكم برهان بأربعة وجوه. البرهان الأول اللي نقلناه سابقا عن هداية المسترشدين، حاولنا نرد ماذا؟ ببراهين، بأجوبة أربعة أو بوجوه أربعة. الماتن بده يبين نكتة أنه شفت هذا البرهان الأول الذي تقدم في مسائل الدوران بين الأقل والأكثر هنا لا يعقل فرضه. يعني لو افترضنا أن كانت مشكلتنا في مسائل الدوران بين الأقل والأكثر أنه نحن كنا نقول في مسألة الدوران بين الأقل والأكثر كنا نقول بمنجزية العلم الإجمالي. ليش؟ لأن البرهان الأول تام. شو البرهان الأول؟ هو إرجاع الدوران بين الأقل والأكثر إلى دوران بين متباينين، وإذا دار الأمر بين متباينين لابد من الاحتياط. افترض أن سابقا قبلنا هذا البيان وقلنا بأن حقيقة الأقل والأكثر في حقيقتهما شك بين التسعة والعشرة، والتسعة مباينة للعشرة، فعلم إجمالي بين متباينين ولابد من الاحتياط. افترض أن قبلنا ذلك، هناك هنا لا يقبل، هذا لا يقبل، هنا لا يمكن لك أن تقوله في النسيان. وإيش السبب؟ السبب في ذلك بسيط جدا. أنت عادة متى تلتفت إلى أنك كنت ناسيا؟ مين بيجاوبني؟
بس عندك علم تفصيل.
لا لا لا، أدق من ذلك، متى تلتفت بأنك ناس؟ بعدما تمتثل التكليف،
بعد الامتثال. ذاك الفترة فكرت
متى تلتفت بأنك كنت ناسيا؟ بعد الامتثال. نحن صادقا شو كنا نقول؟ واحد دخل الصلاة الآن يقول يا أخي أنا واجب علي 9 أجزاء أو 10 أجزاء، هنا يقول أنا عندي علم إجمالي إما 9 وإما 10. في المقام عند النسيان أمتين هو بشك؟ هو يشك بعدما امتثل فيقول بأنهما مضى صحيحا أو يجب علي خطاب جديد. ما بيتحقق عنده علم إجمالي بين تكليفين فعليين، لأن أحد الخطابين ساقط قطعا وجزما. فيما
ارتكاب أحد الآنية.
أحسنت. إذا واحد كان عنده إناءان، شرب إناء ثم بعدين علم إجمالا بنجاسته أو الإناء الذي شربه، ماذا قلنا؟ لا يتحقق علم إجمالي. نفس الشيء في المقام، أنا ارتكبت أحد الطرفين، انتهيت من أحد الطرفين، فحينئذ أصلا لا يتحقق عنوان العلم الإجمالي، لأنه دائما في هذه الصورة إنما يفرض بعد الامتثال لا قبل امتثال. وإلى هذا أشار الماتن بقوله: وعلى هذا الأساس فالمقام من صغريات دوران الواجب بين الأقل والأكثر، فيلحقه حكمه من جريان البراءة عن الزائد، بل التدقيق في المقارنة يكشف عن وجود فارق يجعل المقام أحق بالبراءة من حالات الدوران المذكور. ليش أحق؟ لأن البرهان الأول المتقدم لا يجري هنا، وهو أن العلم بالواجب المردد بين الأقل والأكثر قد يدعى كونه في حالات الدوران المذكور علما إجماليا منجزا كما تقدم معنا في البرهان الأول. وهذه الدعوة لئن قبلت في تلك الحالات فهناك سبب خاص يقتضي رفضها في المقام، وعدم إمكان افتراض علم إجمالي منجز هنا، وهو أن تردد بين الأقل والأكثر في المقام إنما يحصل للناس بعد ارتفاع النسيان، والمفروض أنه قد أتى بالأقل في حالة النسيان، وهذا يعني أنه يحصل بعد الامتثال أحد طرفيه، وهو نظير أن تعلم إجمالا بوجوب زيارة أحد الإمامين. أنت والله مثلا ذهبت وزرت الإمام الحسين صلوات الله تعالى عليه، بعد ما زرت الإمام الحسين قلت قرأت الروايات، قلت أنا أعلم إجمالا إما بوجوب زيارة الإمام الحسين صلوات الله عليه أو بوجوب زيارة الإمام الرضا صلوات الله تعالى عليه، فحصل عندي علم إجمالي. نقول لك أصلا علم إجمالي لا يتحقق، لا يتحقق، لأنه أحدهما ماذا؟ على تقدير كونه التكليف قد انتثر وسقط، فأصلا بيكون عندك ماذا؟ أنت زرت الإمام الحسين عليه السلام، فحينئذ تقول أنا عندي شك في وجوب زيارة الإمام الرضا، وتجري تجري البراءة مش ضابطة كتير أولى، بس لا بأس استفترض، لا بأس، ما فيناش نكمل الجملة. على كل حال، على كل حال رزقنا الله الزيارة. فهو نظير أن تعلم إجمالا بوجوب زيارة أحد الإمامين بعد أن تكون قد زرت أحدهما، ومثل هذا العلم الإجمالي غير منجز بلا شك، حتى لو كان التردد بين هل البراءة جارية، حتى لو كان التردد فيه بين المتباينين، فضلا عما إذا كان بين الأقل والأكثر، وخلافا لذلك حالات الدوران الاعتيادية فإن التردد فيها يحصل قبل الإتيان بالأقل، فإذا تشكل منه علم إجمالي كان منجزا. لأنه بكل مورد عندك دوران بين متباينين، إذا انعقد العلم الإجمالي بعد امتثال أحد الطرفين أو بعد ارتكاب أحد الطرفين فأصلا العلم الإجمالي لا يكون منجزان. مسألة الأخيرة ونسألكم الدعاء, مسألة بسيطة جدا, ما فيش مطالب صعبة يعني فعلا. مسألة الأخيرة هي مسألة ماذا؟ الشك في الإطلاق لحالة التعذر. شوفوا, مرة بيجي دليل من الأدلة يقول لي بأن هذا جزء مطلقا أبدا سواء كنت قادرا أو عاجزا, كما يدعي بعض الفقهاء بالنسبة للطهور. يقولون أن الطهور بالماء بالوضوء أو التيمم أو الغسل واجب في الصلاة مطلقا سواء كنت قادرا عليه أم لم تكن قادرا عليه, ولذلك إذا لم تكن قادرا على الطهور سقط عنك وجوب الصلاة. وهكذا بعض الفقهاء يفتون, وبعضهم يحتاط وجوبا بالجمع بين الأداء والقضاء, وبعضهم قال لا يجب عليك القضاء الأداء ويجب عليك القضاء احتياطا, بعضهم يوجب القضاء من باب الاحتياط. بغض النظر عن المباني والاختلافات في المسألة, نحن في محله ذكرنا رواية يذكر فيها أنه يجب عليك الأداء ولا قضاء, بس بغض النظر عن هذه الرواية التي استندنا إليها في محله من الفقه, بس بغض النظر بعض الفقهاء يقولون بأن الطهور شرط مطلقان. إن الطهور بعض الفقهاء يقولون, ما تسمعوا؟ إذا دل الدليل على أن هذا جزء مطلقان صحيح, إذن إذا كان جزء متعذرا سقط الوجوب, وإذا كان في دليل القضاء يثبت القضاء. إذا دل دليل على أن هذا الجزء إن كنت قادرا, أما إذا كنت عاجزا فليس بجزء, مثل أغلب أفعال الصلاة, مثلا القيام في الصلاة أو الجلوس في الصلاة أو رفع اليدين في التكبير أو رفع اليدين, ما أدري رفع اليدين مش واجب على كل حال, القراءة في الصلاة, ذكر التسبيح في الصلاة, هذه أمور واجبات متى؟ إن كنت قادرا, وإلا إذا كنت عاجزا لك أن تصلي من جلوس من اضطجاع وأنت مستلق تتمتم ترمش بعينيك للسجود والركوع وما شاكل ذلك. فدليل جزئيتها ليس له إطلاق. يعني دليل جزئيتها ماذا يقول لك؟ أنا جزء في صورة القدرة, أما عند العجز تسقط الجزئية. فإذا عندي سنخين من الأجزاء, سنخ أجزاء هو جزء مطلقا وأبدا, وعندي سنخ من الأجزاء هو جزء حالة القدرة لا مطلقا. ماذا لو شككت؟ ما علمت هل هذا الجزء جزء مطلقا أم أنه جزء حالة الاختيار فقط؟ هل تسقط جزئيته حالة التعذر أو لا تسقط جزئيته حالة التعذر؟ ماذا نفعل في هذه الصورة؟ يقول الماتن رحمة الله تعالى عليه, لابد لنا في هذه الصورة من التفصيل بين حالتين. الحالة الأولى أن يرتفع العذر في الوقت, والحالة الثانية أن يرتفع العذر بعد الوقت. أنت إذا ارتفع العذر أثناء الوقت فعلا في المقام, أنت قمت وصليت, وبعد ما صليت ماذا؟ ارتفع العذر. افترض مثلا كنا نقول لك بأن الوضوء شرط حالة شككنا أن الوضوء شرط أو ليس شرطا حالة القدرة, أن شرط مطلقا أو شرط فقط حالة القدرة, فقمت وصليت من دون وضوء ثم أمكنك الوضوء, شككنا هل هذا يجب عليه إعادة الصلاة أو لا؟ ماذا نقول له؟ أفتونا مأجورين.
اشتغل يقيني صدر فراغ يقيني.
ليش اشتغل؟ شكم بتكليف زائد. ما هو أتى بتكليف يشك, هو أتى بصلاة وكان متعذرا, أتى بالصلاة يشك أنه يجب عليه بعدها الإتيان بالإعادة أو لا, هذا شك في تكليف زائد, لابد له من إجراء ماذا؟ البراءة فعلا في المقام. فهو يعلم إما أنه يجب عليه الناقصة, هو إما أنه مخير بين الناقصة حالة العذر والتامة حالة ارتفاع العذر, أو يتعين عليه ماذا؟ الصلاة التامة, فيدور أمره بين الأقل والأكثر ونقول أنت لا يجب عليك إلا الأقل. هذا المكلف ماذا نقول له؟ نقول له أنت عندما تشك بأن الوضوء هل هو شرط مطلقا أو شرط فقط حالة القدرة, شككت في ذلك, إذا كان هو شرط في حالة القدرة يعني أنت مخير, إن كنت قادرا توضأ, إن لم تكن قادر فلا توضأ, هذا الجامع الأقل. وإذا قلنا بأنه شرط مطلقا يعني أنت مكلف بالوضوء مطلقا حتى ولو كنت عاجزا. هذا التعيين، دوران بين التعيين والتخيير تجري براءة عن التعيين. إلى هذا أشار الماتن بقوله الشك في الإطلاق لحالة التعذر إذا كان الجزء جزءا حتى في حالة التعذر، كان معنى ذلك أن العاجز عن الكل المشتمل عليه لا يطالب بالناقص، وإذا كان الجزء جزءا في حالة التمكن فقط فهذا يعني أنه في حالة العجز لا ضرر من نقصه وأن العاجز يطالب بالناقص. طب إذا شككنا ماذا نفعل؟ يقول والتعذر طالة يكون في جزء من الوقت وأخرى يكون مستوعبا للوقت. ففي الحالة الأولى عندما يكون في جزء من الوقت يحصل للمكلف علم إما بوجوب الجامع اللي هو الأقل، إما بوجوب الجامع بين الصلاة الناقصة حالة العجز والصلاة التامة حال ارتفاع العجز، أو هذا الأكثر، أو بوجوب الصلاة التامة عند ارتفاع العجز، مثل ما تقدم معنا بالنسيان نفس العبارات، بس أنتوا بدل كلمة عذر حطوا نسيان، نفس المطلب تقدم. لأن الجزئية المتعذر إن كانت ساقطة في حالة التعذر فالتكليف متعلق بالجامع، وإلا كان متعلقا بالصلاة التامة عند ارتفاع العذر، وتجري البراءة حينئذ عن وجوب الزائد وفقا لحالات الدوران بين الأقل والأكثر. ويلاحظ هنا هذه نقطة تميز هذه الصورة عن صورة النسيان، التعذر متى تلتفت إليه، قبل التكليف أو قبل الإتيان أو بعد الإتيان؟ سابقا ماذا كنا نقول؟ أنت لا
أطلع صوت الكشف
جيد. سابقا ماذا كنا نقول في البحث السابق؟ كنا نقول بأن النسيان إنما يلتفت إلى النسيان متى؟ بعد ارتفاع بعد الامتثال، صح؟ أنتم معي؟
أني رأي شيخ حسن في الحال يعني من أول ما أنت بلست
الله تعالى على كل حال، سوف تيجي غدا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.